التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعودة أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وأدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة كفاح الحبيب لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. قال رئيس الوزراء العراقي نور المالكي أن القوات العراقية ستكثف انتشارها في شوارع بغداد في إطار حملة أمنية ضد المسلحين. المالكي أوضح بعد لقائه رئيس الجمهورية جلال طلباني أن الأسبوع الحالي سيشهد انتشارا مكثفا لقوات الأمن من قوات الشرطة أو الجيش في جميع أحياء بغداد. رئيس الوزراء أضاف أن الحملة الأمنية تهدف إلى تطهير هذه الأماكن ونزع أسلحة المتشددين، وقال أنها تهدف أيضا إلى تأمين عودة السكان إلى ديارهم التي أجبروا على النزوح عنها بسبب الهجمات الطائفية، وإلى إنعاش الاقتصاد في بغداد وتعزيز الخدمات الحكومية التي تضررت بشدة بسبب أعمال العنف.
العملية سوف تستمر بمرحلة تصاعدية إلى أن يشهد يوم خلال هذا الأسبوع بداية واسعة ونزول مكثف لأجهزة الأمن والشرطة والجيش في مختلف المناطق التي قسمنا بها بغداد، وهي 10 مناطق في آن واحد تتحرك الأجهزة الأمنية، وهي تستهدف تنظيف المناطق ونزع الأسلحة وتأمين البيوت والمناطق التي هجر منها أهلها وإعادتهم وتوفير الخدمات لهم.
نفى بيان للقوات متعددة الجنسيات في العراق صحة تقارير أفادت بأن طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي سقطت قرب التاجي شمال بغداد. وكانت المتحدثة باسم الجيش الأمريكي اللتنانت كولونيل جوسلين أبرلي قالت أنها لا تتوفر على معلومات عن تحطم هليكوبتر في المنطقة، إلا أن شهود عيان ذكروا أنهم شاهدوا صاروخا يصيب طائرة هليكوبتر تقل طاقما من فردين، وأشاروا إلى أن الطائرة سقطت في منطقة التميمة قرب التاجي التي توجد فيها قاعدة جوية أمريكية كبيرة. عرضت قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق ما وصفه مسؤولون بأنه دليل متنام على استخدام أسلحة إيرانية في قتل جنود التحالف. المتحدث باسم القوات المتعددة الجنسيات في العراق جنرال ويليام كالدويل قال في مؤتمر صحفي ببغداد أن القنابل المزروعة على جنبات الطرق والتي راح ضحية انفجاراتها 170 من جنود قوات التحالف قد صنعت في إيران وتم تهريبها إلى العراق. وعرض كالدويل نماذج متنوعة من أسلحة مختلفة شملت عبوات ناسفة ومفخخات وقذائف هاون من مختلف العيارات وأجهزة التفجير عن بعد ووثائق تشمل هويات شخصية لإيرانيين قال أنهم متورطون في أعمال العنف وأنشطة وهجمات في العراق. وقال أن هناك أدلة تشير إلى تجهيز إيران للمتطرفين بالعبوات الناسفة وتدريبهم على الأسلحة، وأن هذه الأسلحة من إنتاج عام 2004 وحتى آذار عام 2006. قتل 17 شخصا على الأقل وأصيب 25 بجروح في هجوم انتحاري بشاحنة ملغومة على مركز للشرطة في قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين. شرطة المركز قالوا أنهم فوجئوا بالمهاجم الذي تجاهل البوابة الرئيسية للمركز وصدم بدلا من ذلك مدخل مبنى بلدية مجاور يخضع لحراسة قليلة، وأوضحوا أن المهاجم دار بعد ذلك بشاحنته وصدم المركز. الشرطة قالت أيضا أن الانفجار تسبب في سقوط جانب من المبنى، مشيرة إلى أن عدد القتلى قد يرتفع، وأكدت أن بين القتلى رجال شرطة ومدنيين. من جانب آخر أعلن الجيش الأمريكي مقتل أحد جنوده في اشتباكات اندلعت خلال عملية عسكرية في محافظة ديالى اليوم. استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا جلساتها الخاصة بمحاكمة 6 من أركان النظام السابق بتهمة ارتكابهم جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية خلال حملة الأنفال التي نفذت ضد قرى كردية عام 1988 وراح ضحيتها آلاف من الأكراد العراقيين. جلسة اليوم شهدت حضور الادعاء العام ومحامي وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد وغياب بقية المتهمين، حيث نفى أحمد التهم الموجهة إليه بتدمير قرى كردية إبان الحملة، وأكد أنه لم يجتهد في أي قرار وإنما نفذ الأوامر التي صدرت من القيادات العسكرية العليا. هذا ومن المقرر أن تنظر المحكمة الجنائية العراقية العليا يوم غد في توصية هيئة التمييز بإصدار عقوبة أشد من السجن المؤبد بحق نائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان في قضية الدجيل. رئيس جمهورية العراق جلال طلباني أكد أن لا دخل لأي مسؤول في العراق بما في ذلك رئيس الجمهورية في القضاء العراقي. قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس أن فشل الولايات المتحدة في العراق ستكون له عواقب على جميع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو. غيتس قال في مؤتمر الأمن الدولي أن الولايات المتحدة وشركائها إذا فشلت في العراق وعمت الفوضى البلاد فإن كل عضو من أعضاء التحالف سيشعر بالعواقب، وأوضح أن دخول العراق في الفوضى والفشل في تعزيز ظهور دولة مستقرة تستطيع الدفاع عن نفسها سيؤدي إلى المزيد من النزاع في الشرق الأوسط وإلى المزيد من الإرهاب الذي سيصيب الجميع. قال منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي خافير سولانا إنه لم يتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بعد لقائه بكبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية علي لاريجاني. سولانا وصف الصحفيين اجتماعه بلاريجاني بأنه كان طيبا ولم يكن طويلا، وأضاف أن المسؤول الإيراني سيواصل إجراء محادثات مع سياسيين غربيين آخرين اليوم، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيحاول أن يرى ما إذا كان بمقدوره إيجاد أي حلول ممكنة. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشرتنا الإخبارية.
تتواصل أمانينا لكم مستمعي إذاعة العراق الحر بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وهذه دعوة أخرى لمتابعة تقارير محلية تتعلق بأمان الجامعيين بعودة مرحلة الطفولة، كما نتصفح عددا من الصحف البغدادية والكويتية ونتابع إعلانا من مسؤول عسكري أمريكي حول تورط إيران بإذكاء العنف الطائفي في العراق، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج كولاج. نبدأ من بغداد، حيث عقد عضو هيئة علماء المسلمين عبد السلام الكبيسي مؤتمرا صحفيا يوم الأحد أعرب فيه عن شكه من نجاح الخطة الأمنية الجديدة، مشيرا إلى أنها لا تستوفي شروط توفير الأمن للعراقيين في العاصمة. أحمد الزبيدي كان حاضرا في المؤتمر وسجل لنا أبرز ما ذكره الكبيسي حول هذه الخطة.
نقول هنا محذرين بأن الخطة الأمنية ليست خطة أمنية لبغداد،
وحذر الكبيسي الحكومة من الاستمرار بهذه الخطة، وفي حال استمرارها فإنها ستواجه عواقب وخيمة على حد تعبيره،
بأنكم إذا ما استمريتم تركبون أهواءكم وتتسلحون بأعداء الله ورسوله من المحتلين على شعبكم، فإن فرحكم بالخطة الأمنية سيكون فرح أولئكم تماما.
وأبدى الكبيسي عددا من الملاحظات حول الخطة الأمنية والتي جاءت بالشكل التالي:
إن جل الصلاحيات أعطيت لرئاسة الوزراء ولم يبق منها شيء لوزارة الدفاع. ثانيا، تخويل الوحدات الميدانية حرية التصرف وجعل الرأي الأخير لها هو المعتمد، مما أدى إلى ابتعاد قوات الاحتلال عن التدخل المباشر في العمليات الميدانية، ونأت بنفسها عن التماس لتتجنب وقوع الخسائر في صفوفها، لتتحول إلى قوة مساندة عبر الضربات الجوية ورمي المدفعية. أتاحت الخطة الأمنية بهذا الشكل وبهذه المواصفات حرية الحركة للميليشيات لاختراق الأجهزة الأمنية.
وفيما يخص الدعوة التي أطلقها التيار الصدري بشأن دعوته إلى عودة العوائل المهجرة التي هجرت من مدينة الصدر بالعودة ثانية إلى مساكنها، بالإضافة إلى عادة المساجد إلى أئمتها، قال الكبيسي:
أخي، كل خطوة في هذا المجال هي خطوة مفرحة، لكن الذي يحزننا في حقيقة الأمر أن جامع قباء الذي رجع إلينا لم يرجع التيار الصدري، لقد طلبنا به كثيرا، إنما الذي أرجعه الأمريكيون. هي خطوة كبيرة، ولكن نرجو أن تأتي من أخوتنا وليس عبر قناة الغزاة. هناك خطوات عملية إذا ما تمت سيجدوننا أمامهم مباشرة، والخطوات عندنا أكثر من 200 جامع اليوم عند التيار الصدري لم يرجع منها شيء، وأغلبها قد حرقت وأغلبها قد هدمت.
أحمد الزبيدي، ذات العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر معكم مستمعين الكرام من بابل، حيث قال قائد قوات العقرب التابعة لقيادة شرطة المحافظة العقيد عباس الجبوري أن عمليات دهم وتفتيش تم تنفيذها في شمال بابل في منطقة جرف الصخر والإسكندرية في إطار بسط الأمن في المناطق الساخنة، مع احتمال نزوح المسلحين خلال تطبيق الخطة الأمنية الجديدة في بغداد. علاء رزاق والتفاصيل.
مع ظهور بوادر تطبيق الخطة الأمنية في بغداد واحتمالية نزوح المسلحين إلى مناطق شمال الحلة لقربها من العاصمة وخصوصيتها باعتبارها ملاذا آمنا لهم، شرعت قوات العقرب بتنفيذ عمليات دهم وتفتيش في هذه المناطق لتفويت الفرصة عليهم. وقال العقيد عباس الجبوري قائد قوات العقرب التابعة لقيادة شرطة بابل أن عمليات عدة تم تنفيذها شمال بابل، مشيرا إلى أن هذه العمليات تأتي في إطار تهيئة المناطق الساخنة لبسط الأمن فيها.
مع بدء تنفيذ الخطة الأمنية في محافظة بغداد والقضاء على المجاميع الإرهابية التي بدأت باتجاه جنوب محافظة بغداد، قامت قوات العقرب بعدة عمليات، أهمها قمنا بعملية إنزال جوي بقوة 5 طائرات في منطقة جرف الصخر شمال غرب جرف الصخر، منطقة تدعى الفارسية. تم مداهمة مجموعة أهداف، كانت هنالك مواجهات بين القوة النازلة على الأرض والمجاميع الإرهابية، بعدها تم قتل 3 منهم وعادت القوة بسلام. العملية الثانية في منطقة شمال بابل الإسكندرية أحياء الحي العسكري، تم مداهمة 10 أهداف تنتمي إلى تنظيم التوحيد والجهاد، وألقي القبض على 7 بضمنهم من هو بدرجة أمير. عملياتنا مستمرة لأجل إنجاح الخطة الأمنية. إنجاح الخطة الأمنية يعني ليس إنجاح الخطة الأمنية في محافظة بغداد فحسب، بل إنجاح الخطة الأمنية في محافظات القطر.
سيادة العقيد، على ضوء هذه العمليات كيف تقيم الوضع الأمني حاليا، وهل توقفت سياسة تهجير العوائل هناك؟
حقيقة سياسة التهجير لم تتوقف، بل قلت بمستوى. أنا كنت خارج في واجب وبصحبتي قوة من قوات العقرب باتجاه منطقة اللطيفية، تحديدا في شاخة 7، كانت هنالك على إلى مهجرة تم خطف 7 من أفرادها تنتمي إلى عشيرة المسعود. حقيقة باشرنا باتجاه منازلهم لغرض إخلاء دارهم، لأنه ما كانوا يستطيعون العيش يعني الناس عزل، ناس مسالمين، كانت هنالك أطفال نساء، تم إخلاءهم في مركز المدينة. إن شاء الله عملياتنا قائمة. هنالك عمليات أيضا مستقبلية في عموم شمال المحافظة للحد من المجاميع الإرهابية النازحة إلى المحافظة.
سيادة العقيد، على ضوء مستجدات الخطة الأمنية ومقرراتها، هناك خطة لإعادة هذه العوائل المهاجرة إلى مساكنها، هل لديكم هذه الإمكانية في إعادة العوائل المهجرة إلى بيوتهم؟
واجباتنا تأتي في إطار واحد، ألا وهو مداهمة الأوكار الإرهابية. إن شاء الله سيتم تنظيف وتمشيط هذه المناطق، هذه الأوكار من المجامع الإرهابية، بعدها سيتم وضع خطة أمنية من قبل إخواننا بالجيش العراقي لأجل مسك الأرض وتأمين الأمان والاستقرار لهذه العوائل وإعادة إن شاء الله.
يذكر أن آلاف العوائل التي هجرت من مساكنها في مناطق شمال الحلة اتخذت من الأبنية القديمة والخيام ملاذا لها، وهي الآن تحت رحمة المساعدات الإنسانية بعد أن أجبرت على ترك كل ما تملك، وأن أنظارهم تتجه نحو نتائج الخطة الأمنية التي من أولوياتها إعادة المهجرين إلى بيوتهم بعد قضائهم شتاء قارس البرودة. على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر ما زالت معكم من بغداد، ونرافق أجمان العبيدي في جولة قصيرة قامت بها في عدد من الكليات واستطلعت آراء عدد من الطلبة والطالبات حول مرحلة الطفولة وماذا تعني لهم. العديد منهم أكدوا أنهم لم يعيشوا طفولة كبقية البشر بسبب الحروب التي رافقت هذه المرحلة والمراحل التالية من حياتهم. إلى التفاصيل.
من منا لا يستذكر مرحلة الطفولة وما تحمله هذه المرحلة من براءة وعفوية من ناحية السلوك والتصرفات، حيث إن البعض منا يتمنى أن تعود عقارب الساعة إلى الوراء من أجل أن يستنشق عطر تلك المرحلة الجميلة ويبحر معها في زورق من النقاء والصفاء. فما هو الانطباع الذي تركته مرحلة الطفولة في أنفسنا في ظل الأوضاع الأمنية التي نعيشها في الوقت الحاضر؟ الطالبة رشا محمد من كلية الإدارة والاقتصاد تقول: عندما كنت مراهقة كنت أتمنى أن أغمض عيني وأفتحها لأجد نفسي طالبة جامعية، أما الآن فهي تتمنى أن تعود إلى أيام طفولتها.
آخر شيء نروح لمدينة الألعاب إضافة إلى الزوراء، يعني هاي المناطق الترفيهية المعروفة ببغداد. يعني فأتذكر من كنا بالابتدائية هواي كانوا ياخذونا سفرات المدرسة على مدينة الألعاب، يعني كنا نقضي فت أوقات كلش حلوة. أتمنى أنه ترجع مرة ثانية من نفوت من أيام مدينة الألعاب أو الزوراء، شن نشوف غير هاي الكتل الإسمنتية والحواجز اللي ما تخلي يعني أطفال حتى أنه يتمنون أنه يعبروها. فأكيد نتأثر بهاي حتى إذا يقدرون ويدخلون جوا، لكن عوائلهم يفكرون 100,000 مرة قبل ما يروحون لهذا المكان، لأنه مكان عام واحتمال يصير أي شيء لا سمح الله يتأذون أطفالهم.
سارة وهي من مواليد 1977 فقد أوضحت بأنها لم تستمتع بطفولتها.
والله بصراحة من أنظر إلى أيام الطفولة أحسن عليها، لأن إحنا كعراقيين ما عشنا طفولة، ولدنا كأنما إحنا كبار. أيام طفولتي كانت حرب إيران، أيام المراهقة كانت حرب الكويت والحصار، حياتنا كانت كلها يعني كأنما ولدنا وإحنا متحملين مسؤولية. ما أذكر شيء عن الطفولة، كان سبب آخر هو فقداني والدي، حرمت من يعني في شيء مهم بحياتي. كنت دائما أنظر إلى البعض اللي هم كانوا يعيشون في عالم آخر بسبب مستوياتهم المادية، يعني كانوا يعيشون في عالم كأنما خارج العراق، كيف يمارسون حياتهم، الذهاب إلى الحفلات، الذهاب إلى الديسكو. كنت أحسدهم وكنت أتمنى أنه أكون مثلهم. تحملت المسؤولية مبكرة جدا، كان علي أنه ألتفت إلى دراستي وحقق نجاح.
الشاب نائل تمنى أن يرجع إلى أيام طفولته وما تحمله هذه المرحلة من أيام متعة ومرح على حد قوله.
والله نتمنى نرجع لطفولتنا، لأن يعني طفولتنا قبل كنا واحد يطلع مرتاح يروح ألعاب، هسه الوقت مو مال مثل قبل، هسه الوقت حروب قتل تسليم. يعني نتمنى نرجع لطفولتنا. قبل كان أمنا وأبونا ودونا من نيت ألعاب للأعراس، كان مدارس سفرات طلعات نروح نتونس نسعد المراجع. يعني هسه الوقت الحاضر يعني ما تقدر نطلع ويا أصدقائك تفترين تروح مثلا ألعاب مثلا سفرات تروحين، ظروف ما تسمح، وضع البلد مو شيء.
سلام وهو طالب جامعي أشار بأنه تحمل المسؤولية منذ نعومة أظفاره.
بالنسبة للطفولة هي شيء جميل وراء كون شخصية الإنسان، إذا كانت حياته سعيدة تنعكس على حياة الباقية. بالعكس إحنا ولدنا كرجال يعني على المصاعب والشدة والحرب أكيد تعلم الزلم.
شلون تذكر أيام الطفولة؟
يعني أذكر أيام الطفولة إنه كانت والدتي في العمل ووالدي في الجيش، كان يقاتل فاني مدرسة وشغل، يعني أكيد مرحلة صعبة. يعني كانت أكو حركة جدا، يعني اعتماد النفسي أول شيء واعتماد على أهلي ثاني شيء، فحسينا بطعم المسؤولية من إحنا صغار. يعني
من أنت عمرك 10 سنين وأنت تشتغل؟
نعم، بداية عملنا كنا نشتغل عمال في معامل حدادة، معامل شبابيك، صبغ سيارات.
كان هذا تقريرا حول مرحلة الطفولة وكيف يستذكرها الشباب العراقيون في ظل الأوضاع التي تشهدها العاصمة العراقية بغداد. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبعث الريحان حني على الولهان حني على الولهان يكون حال والروح دابا وعظمي بان دابا
حياكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمتابعة هذا العرض على الصحافة العراقية بصوت محمد قادر.
نطالع في جريدة الصباح التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي. القائمة العراقية تقدم لمجلس النواب مشروع قانون لإلغاء هيئة اجتثاث البعث. بالتعاون والتنسيق مع الوجهاء ورؤساء العشائر، الجيش يعيد 20 عائلة مهجرة قسرا إلى سكناها في الوجيهية. وفي خبر آخر، الكتلة الصدرية تطالب الحكومة بتفعيل مذكرات الاعتقال بحق الجميع من دون استثناء، لتشير الصحيفة إلى تصريحات ناصر الساعدي عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد الكتلة الصدرية الذي أعلن مطالبة كتلتهم بتفعيل مذكرات إلقاء القبض بحق جميع من صدرت بحقهم هذه المذكرات، وبالأخص من لهم علاقة بالإرهاب، قائلاً: برغم هذه الاستفزازات التي يتعرض لها التيار الصدري، فإن الكتلة ما زالت تدعم الخطة الأمنية الجديدة وتدعم حكومة المالكي من أجل فرض القانون في البلد. وبين أن القوات المحتلة من خلال هذه الاستفزازات تحاول إجهاض الخطة الأمنية وإفشالها. وفي الوقت نفسه نشرت الصباح إطلاق سراح عدد من معتقلي التيار الصدري والبيشمركة تحقق في حادث قصف مقرها. الفضيلة يدعو إلى شمول جميع العراقيين في كركوك بقرارات لجنة المادة 140. والنائبة صفية السهيل عن القائمة العراقية تقول: آن الأوان لإنصاف أهالي المحافظة. وإلى عناوين صحيفة المدى: كيسي متفائل وباتريوس يحذر من الفشل. المالكي يبحث مع رؤساء اللجان الساندة سبل إنجاح خطة فرض القانون. وغيتس يتحدث عن أدلة تربط إيران بالعبوات الناسفة المستخدمة في العراق. وعلى الصعيد الخدمي، وزير الموارد المائية يبحث مع السفير التركي في بغداد واقع المياه المشتركة وسبل التعاون بين البلدين. إنشاء مدينة صحية بكلفة مليار دولار وإصلاح المحولات الكهربائية في النجف. هذا ومجلس محافظة ذي قار يناقش تردي الواقع الخدمي بعد تخفيض ميزانية المحافظة، في حين أن عنوان جريدة الصباح الجديد يقول: النزاهة تحقق في أسباب تلكؤ تنفيذ مشاريع خدمية في ذي قار. وفي الصباح الجديد أيضا: دعوات دولية إلى التحرك لصالح اللاجئين العراقيين، ومتظاهرون يطالبون بإقالة مدير شرطة العزيزية. ملف المادة 140 المتعلقة بمدينة كركوك وتطبيقها كان محور مقالة عبد المنعم العسم في جريدة الاتحاد، ليقول إن الحمية السياسية وإغواءات المشاجرة وضياع مقاييس وقواعد المناقشة شاءت أن تخلط الأصوات بطريقة عجيبة، لنجد أمامنا في الأخير صفا طويلا غير متجانس من الوجوه التي لا يجمع بعضها جامع بشعارات التجيش وإثارة الكراهية القومية ورد الاعتبار لسياسة التعريب سيئة الصيت، في حين ضاعت الحدود بين أنصار صدام المدافعين حتى الموت عن خطاياه وبين غيرهم حين أدوا معا نشيدة الخطر على عراقية كركوك، كما لو أن ضمها إلى الإدارة الإقليمية الاتحادية العراقية يعني سقوطها من خارطة العراق، ذلك ليعتبرها الكاتب من فنون اصطناع الأزمات ونفخها في سوق السياسة العراقية، وبحسب ما جاء في صحيفة الاتحاد. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، ونبقى ضمن الوقت المخصص للصحافة العربية ونتابع الآن مع سعد العجمي عرضا للصحافة الكويتية.
في صحيفة السياسة يقول جلال فرحي: ما زالت الإدارة الأمريكية تتخبط في مشكلاتها في العراق، فلا هي قادرة على ضبط الأمن ولا هي قادرة على الانسحاب ولا هي قادرة على كبح التدخلات الخارجية ولا هي قادرة على خلق توازن بين السنة والشيعة في العراق ولا هي قادرة أيضا على تطبيق الفيدرالية. يتابع الكاتب: على العرب خاصة دول الجوار أن تكون لهم اليد العليا في العراق، فتركه بهذا الشكل سيؤثر على مصيرهم وعلى بقائهم. قد تغادر الولايات المتحدة العراق في يوم من الأيام وتترك الساحة العراقية عرضة للأطماع الأجنبية التي تنتظر الفرصة لإحكام السيطرة عليها. وتحت عنوان: لنجرم مصالحة عراقية في مكة، يقول الدكتور أحمد الربعي في صحيفة القبس: هل نحلم حين نطالب بالتفكير الجدي في حل المشكلات العربية عبر حوار عربي هادي بعيدا عن الإعلام وحرب الفضائيات؟ ألم تثبت التجربة أن ترك المشكلات تكبر حتى لحظة التدخلات الأجنبية هي مغامرة غير محسوبة النتائج دفعنا ثمنها كبيرا بسببها؟ يختم الكاتب بالتساؤل: لماذا لا نجرب لنبدأ بحوار عراقي في مكة تدعى إليه كل الأطراف المتناحرة؟ إذ لم ينفع فهو بالتأكيد لن يضر، وربما ينجح الحوار العراقي كما نجح الاتفاق الفلسطيني. دعونا نجرب. يختم الربعي في صحيفة القبس. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
وبهذا سيدتي وسادتي نختتم هذه الجولة الصحفية على الصحف العربية الصادرة هذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحر.
نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و 93.6 ميجاهرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.